بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 97 بعد 105 على 1.
المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعما، فقلت اجلس، قال لا نحن نحترم العلماء، قلت أنت تحترم العلماء وفعلت ما فعلت، أنا ليس لي معك كلام. والتفت إلى أخونا هذا نوح وبدأت أجيب عن أسئلته. كان من أسئلته، شوف هذا الخبيث كيف يلقن الضلال، أنه صحيح أنه معاوية رضي الله عنه في النار أو من أهل النار؟ قلت أعوذ بالله ما تقول. قال هذا هكذا يقول لي. قلت وتكلم معه بما لا يخفى عليكم أنه صحابي وكذا، وهؤلاء يعني جاوزوا القنطرة والحمد لله بصحبتهم لنبيهم. بدأ الثقاف هذا يتكلم، يذكر بشيء من أخطائه من قتله لعدي وأمثاله. قلت له أنت رجل متخصص بالتتبع لعثرات، وكما قلت لك آنفا أنا لا ليس لي معك كلام لأنك من أهل الأهواء فأنا لا أكلمك. والتفت إلى صاحبي وأنهيت الجلسة دون أن أرد عليه. الشاهد هذولي لقائين فقط من نحو 8 أو 9 سنين هنا وأبى البحث، وهناك أيضا أنا امتنعت من المباحثة معه. فهذا الثقاف الخبيث أنا أخشى أن يكون وراءه ناس يتعاونون معه على مهاجمة السنة وأهلها. في هذا الكتاب دفع شبه التشويه استغله، لأنه مع الأسف ابن الجوزي كما تعلم مؤول، يعني إن لم نقل عنه معطل. لا نعم، مؤسف جدا. المهم استغلوا هذا الكتاب ووضع له مقدمة وتعليقات ضافية جدا جدا. استجاز لنفسه أن يضيف على كلام ابن الجوزي بين هلالين كل ما ذكر بعض الحنابلة الذين غلوا في الإثبات، هو يضع من عندي المجسم فلان المجسم فلان. الله أكبر. أما إذا ذكر الألباني فصراحة بيقول المجسم قاتله الله قاتله الله، وهو يشير إلى مقدمتي لمختصر العلو مع ما فيها من التنزيه والإثبات ينسبني إلى أنني مجسم. هكذا دائما وأبدا. الحقيقة لما قرأت ذلك الخبر أول ما خطر في بالي أن يكون هذا من هؤلاء، لأنه مكابرة عجيبة جدا، يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون إيش التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. بيقول هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله. بيقولوا عنا بالشام عنزة ولو طارت على هذه القاعدة، أو هنا يقولون أظن أعطي جمله بتقول إيش؟
مشهورة هنا عنزة ولو طارت.
عنزة وطارت أو أعطي جمله، هذه قصة تروى تنسب لمعاوية لكنها باطلة بلا شك. فمكابرات عجيبة. نحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
عفوا شيخي، مرة كنت أنا حضرت عندكم هنا وكلامه مسجل عندي على الهاتف، طلب منك اللقاء فقلت أنا حتى أنت قلت حتى تعتدل ونراك يعني باستقامة نلتقي معك، قال لك إن الصوفيين الآن هم ضدي وأنا ضدهم مش عارف. قال شو الدليل شيخ؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم هيك بيحكوا كذا وأنا الآن بجابيهم. قال له أكتب وبعدها نلتقي، يعني اكتب رسالة ضدهم بعدين نلتقي. بعدين شيخ قال له والسلام على من اتبع الهدى أو ما أذكر، فأغلق الهاتف في وجهه.
عفوا هو الذي قال الكلمة؟ الشيخ قال السلام عليكم.
أي نعم، وأغلق الهاتف ما أكمل يعني معه الكلام حتى انتهى. اسمح لي الشيخ.
حسبي الله ونعم الوكيل.
لا إله إلا الله.
إيه أعطي الدور لغيرك.
تأتي إن شاء الله. شيخنا على ذكر الردود وما الردود، وإنه يعني لا يستطيع الواحد أن يتتبع كل شيء، فالناس ما بين مادح وذام. الآن في مقدمة الترغيب والترهيب من شعر المنذري إيش بيقول؟ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقالي، فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثن عليك وقالي.
والله هذا الواقع.
مناسب للواقع.
جاءت يا شيخ، جاءت.
اجيت يلا
نجيبها.
كنت يا شيخي
اصبر شوي.
لا خلاص.
في موضوع عمل هذا الرجل في قضية تصحيح وشرعية رياض الصالحين الذي ينظر إلى جهدكم وجهادكم بارك الله فيكم، وجدتكم اهتممتم في كتب كثيرة جدا، أقل في رأي وهذا رأي قد خطأ في من ما تعرفون من مكانة رياض الصالحين وانتشاره، فما أدري سر عدم تخريج الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله.
كيف الجملة
يعني
الأخيرة؟
كتاب رياض الصالحين.
لا فهمت كله.
نعم.
أخيرا ما تدري إيش؟
أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقكم كامل؟
هو أخرج.
لكن في وضح كل الحديث.
نعم. أنا أقول لك شيء.
نعم.
خذ شوي. لعلك تعلم أنني أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب دوير شوي. طيب. أنت تعلم بالإضافة إلى ذلك أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر.
هذا قبل أحداث لبنان
بزمان.
نعم.
من بعد رجوعي من الجامعة.
نعم. إلى قرب أحداث لبنان أو
لا قبل زمان.
نعم.
أنا تدريسي كان في الجامعة 84 نعم. المهم في بره التدريس في الجامعة كانت دكاني تصليح الساعات مغلقة، فلما انتهت مدة تدريسي في الجامعة عزم بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي، فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب مشكات المصابيح قبل انتدابي للتدريس، ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مش شامل.
نعم.
الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرف انه انا عازم على الرجوع الى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة، قال يا فلان أنت مثلك ساعاتي كثر، لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصحيح والتضعيف قليل جدا جدا، فكأنه يقول حرام أنك أنت تضيع هالجهد وهالمنحة الإلهية في أمور يشاركك فيها الصالح والطالح، يعني تصحيح الساعات فأنا أرى أن تتفرغ لخدمة السنة، بيقول هو وأنا أتفق معك على أن تعمل لحسابي 4 ساعات من كل أسبوع إلا أسبوعا واحدا أنا اشترطته طبعا في سبيل الدعوة، كان لي مشاوير إلى حلب وحما وحمص واللاذقية إلى آخره، اتفقنا على هذا. على ذلك هو كرجل ناشر يبدو أن يطبع كتابا يقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة، لأنه لا يستطيع أنه أنا أتخصص كما أفعل الآن بالنسبة لكتبي. حديث واحد يأخذ معي مش ساعات فقط وأيام، هذا ما بيناسبه كرجل يعني متسبب وتاجر. ولذلك كانت بعض الكتب تعليقات سريعة. فقولكم هذا وارد فعلا، لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا مكتظما. نعم،
عندما أرجع له أضطر أرجع إلى الكتب الأخرى التي توسعتم فيها، لأن غالب الأحاديث الموجودة في الرياض في السلسلة ضعيفة أو الصحيحة، فأجل التوسع. لكن انتشار هذا الكتاب، الناس مع كل أسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وإن كان في جانب إيجابي يعني أنهم بدأوا يرجعون ويتوسعون، لكن أحيانا مجرد أن هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على هذا.
نعم، على كل حال يعني علم السنة كما تعلمون تخريجا وتصريحا واسعا جدا جدا، والإنسان يحار في إيثار هذا على هذا، ثم قد لا يحار فيترجح، لكنه لظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح فيضطر أن يعمل بالمرجوح، وهو خير ولكن ذاك أرجح. فالإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث
شيخنا، على ذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان، صار اتصال بينه وبين الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام يأخذه بعضه بعضا ويروح ويجيء، فقلت له يا أبا عبد الله هل وقفتم على نسخة رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما وقفت عليها. ثم استدرك على نفسه قائلا اتصل بي بعض الإخوة من طلاب الحديث، من طلاب العلم يعني المتخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رأيت كتابا عجبا فوقع في قلبي أني أفطرت من رؤية هذا الكتاب، وهو كتاب رياض الصالحين في تحقيق هذا الرجل. فقلت والله ما أبعد، استغفر الله العظيم.
عفوا تذكرت على ما نسيته.
الحمد لله
الحمد لله. قولك شيخنا أو قول حسن السقاف شيخنا أنه أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحديث أين الله، أو أنه قال أين الله، فهل يشبه شيخنا هذا؟ مرة كنا التقينا أنا والأخ علي ذهبنا لشعيب الأرناؤوط، فأقول الآن هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي سأقوله الآن؟ أن لما رآني باللحية هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ إيه هيك شكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هيك شكله، كان لحيته خفيفة ولطيفة وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام هذا شيخنا؟ وهو طبعا كما
لا نعم في نوع شبه، لكن في فرق بين الأمرين.
نعم،
من حيث المنهج في التعدي،
في تعدي
شيخنا مرة جاء على البيت زارني. نعم، مرة زارني شعيب وكان إخوة ناعور موجودين، بجوز حدثوك، كان الأخ غازي وبعض الإخوة، فإحنا جينا كنا نصلي، فغازي بيسأل الشيخ شعيب بيقول ليش ما بتحرك أصبعك؟ قال له ما في تحريك أصبع، الرسول لما خطير إيده صارت ترتجف.
أعوذ بالله،
والله هذا بأذني أنا سمعته. أعوذ
بالله،
الشيخ مستهزئ هذا.
هذا لا يعني نعوذ بالله، هذا بأذني وأمام مجمع يعني. قال هذا الرسول لما ختيار كبر إذا صارت ترتعش ترتجف فسجلوا هذه إنه سنة ولا ما في سنة يعني على مجمع من الإخوة.
يعني هاي تروى
نعم شيخنا
صحيح
هذا شيخنا بأذني في بيتي الله. والله في بيتي والأخ غازي موجود والإخوة نعم لا شعيب الأرهوط
شعيب شعيب
لا شعيب هذا كلام شعيب في بيتي أقول لك نعم
أعوذ بالله
والعفو والعافية شيخ هذا ما موقعهم عند كلمة الإمام أحمد من رد السنة فقد كفر
الله
المستعان طبعا هو المقصود من رد السنة كأصل
نعم
هذا صحيح
لا لكن أقول يعني هو الإمام أحمد لما ساقها في مورد قصة ما تحضرني الآن أن رجلا بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده فقال من رد السنة فقد كفر
نحن إذا أخذنا هذه الجملة وتأولناها بأن المقصود رد السنة إطلاقا والذي جاءت المناسبة من أجل هذه الجملة هي جزء فلا شك أن إنكار السنة إطلاقا فهو ردة لكن إطلاق لكن إنكار حديث بذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا وبين إنكار جزء من السنة فإذا كان هذا الإنكار لهذا الجزء مع الاعتراف بأن الرسول فعل أو قال فهو رد أيضا أما إذا كان إنكار كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبدع لأنه لم يثبت عنده ولو بسبب جهله فأنا أعتقد بفسقه وليس بكفره يعني أكبر مثال اليوم هؤلاء الرجل هذا اللي كنا نتكلم عنه آنفا الثقاف وقبله حسان وقبل هؤلاء الذي بليتم بإقامته عندكم وتدريسه عندكم وهو الغزالي
الغزالي
أي نعم
والصابوني وبغل
نعم
والصابوني وبغل
والصابو لكن غزالي غير
صريح
يا رب الغزالي غير الصابوني الآن يصحح أحاديث في مختصر لابن كثير ابن كثير ما صححها لكن بجهله هو بأسلوب سوق ابن كثير الحديث وجهلي بعلم الحديث يظن أن سكوت ابن كثير على بعض الأحاديث التي ذكرها وبخاصة ما كان منها مسوقا بالسند من المسند مثلا أو غيره علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول عليه السلام بإسناده منه إلى الرسول أو بإسناد نقله من بعض المؤلفين إلى الرسول عليه السلام فلا مسؤولية عليه هو بريء الذمة ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر فأنا ما سقت السند إلا لتنظر لا لأعتقد أن هذا السند صحيح وأنا كنت استغنيت عنه وقلت كما يقول في الغالب إسناده صحيح إسناده حسن إلى آخره فالصابوني يصحح حديث لو سئل الغزالي عنها لأنكرها شد الإنكار أسلوب الغزالي أسلوب عقلي هوائي هو المشكلة نعم تفضل
بالنسبة للأخ وهو يقدم لنا ما تكرمتم به يبدأ باليمين
اللهم اجعلنا من أهل اليمين ومن البادئين باليمين
آمين بارك الله فيكم
لكن لا كبر هي آمين قبل أوانها
أقول كبر
آمين الثانية قبل أوانها بالنسبة إليه
أنا الله يبارك فيك
الفت نظره
ما سمعتها
الفت نظره
لأنك سوف تبين له أن
الأصل سمع الحين شيخنا
لا من فمك أحلى
أنا يعني حصلت لي مع الشيخ
في زيارة لا في زيارة
لا ما, ما هذا الذي قصدته حينما قلت اللهم اجعلنا من أهل اليمين أتبعتها بقولي ومن أهل اليمين بالبدأ فأنت أمنت على هذا وذاك فتأمينك على القسم الأول في محله أما القسم الثاني بعد سابق لأوانه لأنك ما تبينت السنة أن نبدأ باليمين ما تبينت السنة بعد
بارك الله فيك لكن أنا حملت على المعنى الآخر
الآخر هو الأول سبق أن ذكر
باليمين
نعم المقصود بارك الله فيك نحن نرى أن حديث كبر كبر له موضعه ولعلك تذكر معي أن من طرق التوفيق بين الأحاديث حين يبدو بينها شيء من التعارض أن يوضع كل حديث في موضعه فكبر كبر فيما تذكر هل جاء بمناسبة البدء بالسقيا أم بالبدء بالكلام
البدء بالكلام
إذن هذا ضعه مكانه حينئذ يسلم حديث الأيمن فالأيمن الأيمنون فالأيمنون من التعارض فكما أننا نحن لا نضرب حديث كبر كبر بحديث الأيمن فالأيمن فلا نقول يتكلم الأيمن كذلك لا ينبغي لغيرنا أن يضرب حديثنا بحديثه كبر كبر لأن لكل من الحديثين محله المناسب له هذا كلام مجمل والغرض منه أول شيء هو دفع التعارض بين الحديثين وأظن هذا الدفع قد تحقق إن شاء الله تقول معي إن شاء الله إن شاء الله تقول آمين أيضا جزاك الله خير
تسمح لي بارك الله عفوا تفضل
نعود بارك الله فيك ما أدري لماذا أهل العلم ما نتكلم عن العادة عن العامة وعن العادات والتقاليد لأن أكثرها لا تقوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكني أنا أتساءل لماذا أهل العلم يعني يغفلون ولا أريد أن أقول يتغافلون عن بعض النصوص الصريحة في بعض الأمور والآداب الإسلامية الاجتماعية الذين يحتجون بهذا الحديث كبر كبر يتأولون حديث الأيمن فالأيمن بقولهم يبدأ بكبير القوم إعمالا للحديث ثم عن يمين ويقولون يؤيد هذا أن الساقي بدأ برسول الله لأنه كبير القوم بلا شك فهنا التساؤل لو أن الحديث كان كما في بعض الروايات في صحيح البخاري أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه إلى آخر الحديث وكان عن يمينه ابن عباس أو بعض الأعراب وعن يساره أبو بكر الصديق وشيوخ قريش فلو أن الحديث هكذا كان معقولا جدا أن يقال أن الساقي بدأ بكبير القوم لكن في صحيح البخاري في بعض الروايات استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأوتي بالنسبة للرواية الأولى لو سئل سائل من أهل العلم لماذا بدأ الساقي برسول الله وأجاب لأنه سيده وكبيره كان الجواب في محله، لكن لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب عينه فيما إذا سئل لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية استسقى، الجواب لأنه استسقى. إذن إذا كان البدء بالرسول لأنه استسقى، فلو كان المستسقي صبيا هل تكون السنة البدء بهذا الصبي؟ طبعا لا، لأنه هو الذي استسقى. إذن هذا الحديث يجب أن يترك جانبا وأن لا يخلط مع حديث كبر كبر. فهذا بدأ الساقي به عليه السلام لأنه طلب السقيا، هذه أولا. وهذا يعني أن ضرب هذا الحديث بحديث كبر كبر خطأ كالشمس في ربيع النهار، ليس خطأ بالنسبة للرواية الأولى يمكن التوفيق، لكنه خطأ جلي بالنسبة للرواية الأخرى وهي في صحيح البخاري. وهنا لابد لي من أن أذكر بشيئين اثنين. أحدهما، لابد أنك طلعت على مختصري لصحيح البخاري وأسلوبي في جمع الروايات.
أنا وعندي سؤال في ذلك.
جزاك الله خير ومنك نستفيده. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل وصلك المجلد الثاني؟
نعم.
وأنت
أقرأ فيه منذ أيام.
جزاكم الله خير. الشاهد، هذا الأسلوب يقرب البعيد بالنسبة لمن ليس عنده دراسة خاصة في السنة، ولو كان العلماء عندهم هذه الدراسة ما وقعوا في هذا الخطأ السابق الإشارة إليه. ما قالوا حديث أتي رسول الله يفسر على ضوء كبر كبر، بينما لو وقفوا على زيادة استسقى كان زال الإشكال. ولذلك فاستسقى جاءت عندي في مختصر البخاري بين معكوفتين. واضح؟
نعم.
الآن نستفيد منك، ماذا عندك؟
هو سؤال عن صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري لم يكتمل بعد.
الآن يطبع الثالث.
نعم. هل سيكتمل في الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟
أي نعم.
هذا هو السؤال الذي كان عندي. وبنفس الحجم؟
أي نعم بنفس الحجم.
بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟
أنا أظن نعم.
لا، في رابع شيخنا الله أعلم كبر بالأخير. فصار هناك رابع، الأخير هذا صار أكبر من حجمه.
والله أنا
هذا الذي أعلمه تماما.
أنا لقائم في ذهني أنه 3 مجلدات.
هيك أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم، لكن المجلد الأخير ضخمة. فأنت قررت فصله.
يمكن يكون نعم. هكذا. المهم هو يطبع يعني على كل حال.
يعني المهم أنه من قبلك انتهى.
من زمان وأنا في الشام هذا من
تلك. ذكرتم الملابسات الموضوع والأوضاع.
نعم نعم.
وصحيح مسلم.
أي مسلم مع الأسف ضايع.
وإلى الآن؟
إلى الآن أظن أنه محتفظ عند بعضهم، الله أعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح، على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا. تبادر لي أن المقصود مختصر المنذري. 3000 بيكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجد. بعدين تذكرت أن هذا مختصر.
الجامع في عزوان 3 أنا وقفت عليه.
والله أنا ما أذكر الآن إلا آنيا من أمس أو أول أمس وجدت هذا العزو.
نعم صحيح.
يعني الأول 2000 فقط.
لا، هذا مختصر مسلم للشيخ
غير مسلم. لا أقول اختصار الأول. 2000 فقط.
قصدك مختصر المنذري.
نعم.
المنذري
حذف. المنذري أقل من 2000.
نعم أقل.
ما وصل للألفين. لا لا ما وصل، ما جاوز 2000. 1900 وشوية. 1900 وقليل.
فأقول مجرد وجود الرقم يدل على أنه كتاب آخر.
المقصود بارك الله فيك، أنت أثرت همتي ثم ضعفتها. حينما قلت لي عندي سؤال ظننت أنه سؤال علمي نستفيده، وإذا بك تسأل أنه
أنا بشوق يا شيخ إلى
بارك الله فيك. صحيح لك
الفائدة وعدم الشيخ النسبية كما لا يخفاكم
نسبية
لك شيخنا تستريح لك ساعة زمان
سبحان الله
تشرف وإحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على التنتين أنت بتكون تجالس ومستريح لك شوي.
أي بس تدركوا الصلاة الآن
إن شاء الله. إحنا نخرج الآن وإذا بدهم إيش الشباب نوصل مشوار إذا محبين
الصلاة ما بنلح
لا
كيف
ما بنلح
ما بتلح
إيش ساعتك شيخ ما
واحد إلا سبع
يعني حتى ينام نص ساعة زمان
شيخ. الرجل هذا يعرف الشيخ وأن هذه صبغة سرعان ما تزول، ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته.
الله يبارك في عمرك يا شيخ.
الله.
شيخنا في أول البحث جرت مسألة أنا اللي بدي أحكي مع الشيخ نريح الشيخ شيخنا جرت مسألة قضية البحث والفهارس وأنه أحيانا بعض الأحاديث قبل هذه الفهارس كنت تمكث فيها يعني أي ساعات ولكن في أنا مثل قريب شيخنا منذ عام أو عام ونصف يعني حصل منكم بعد الفهارس ومكثتم في بحث عن حديث خمسة أيام تقريبا بلياليها إلا راحة قليلة وهو الحديث الذي أثير هنا عندنا في أثناء فتنة الخليج لو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الصبر
ابن عساكر
فالشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معزو في كنز العمال ابن عساكر وتناقله الناس والخطباء هنا لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من العقائد هذا الحديث الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الأول فالثاني فالثالث وهو مخطوط إشي متعب حتى وصل أظن للسادس أو السابع في خمسة أيام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط فرغ نفسه خمسة أيام الحديث لما وجده بيّن أنه ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف
كيف؟
وقل أين طلاب العلم من هذا الواقع
الله أكبر
الله أكبر الله أن يبارك فيهم إن شاء الله في الساعة اللي هي أفادتنا لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله و إلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي ساعتي بالإضافة إلى أنه كان شيخا وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي ومع ذلك فكان عنده الحمد لله أخلاق طيبة كان عفيفا نديه النفس وهاجر في سبيل الله من ألبانيا إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدسة
هذا من حظنا شيخ
من حظي أنا
الله
والحمد لله الله. المقصود فهو كان إماما في بلده وكان يعمل في دار ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال كان عنده دار فباعها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق ولفقره استأجر نصف دكان قديمة جدا وكان يشغلها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه سكافي حذاء سكافي معروف فدكانه مكشوفة أبي حصرها وجهزها واتخذ زاوية منها دكان صغيرة جدا لتصليح الساعات ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف وصغيرة أيضا أما أنا فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي كان متعصبا بحق أن لا يدخلني في
في الدراسة الثانوية لأنها حكومية ولا تعنى بالتربية الإسلامية والعلوم الدينية، ولذلك فما كان مني إلا أن امتهنت النجارة، وهذه أيضا لها علاقة بدراسي الابتدائي. كان معلم اللغة وتاريخ اسمه أحمد حلمي الله يرحمه، كان يقول لي: أرناؤوط، أنت بس تخرج من المدرسة بدك تطلع كسار حطب. يشير إلى أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب صنعة، إما كسارين حطب أو كسارين حجارة، كانت الطرق يومئذ ترصف بالحجارة، فإما أن يكون موظفا في البلدية أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى مشان يكسروها، فتلاقي الدابة من بغل من جمل محمل بخشب الجود أو خشب المشمش.
النحل ما كانت
لا، المقصود فتلاقي هذا كسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة، وين بينزل الحمل لابد الشاري من أن يحتاج إلى كسار، فبيلاقي الكسار. هكذا كانوا يعيشون. فيقول لي المعلم: بدك تطلع كسار حطب؟ أنا أقول له: لا، هيك كان ألقي في نفسي، أنا بدي أطلع نجار. وفعلا لما أخذت الشهادة الابتدائية عملت مع معلمين، أحدهما خال لي نجار وآخر دمشقي، لكن هنجارة هي نجارة عربية، أي تصليح البيوت القديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب، أعمدة خشبية، هذه سرعان ما تخرب بسبب الثلوج والأمطار والآخر، فتحتاج إلى نجار يرقع هذه الأمور. فأنا كنت اشتغلت عند هؤلاء الموظفين، هؤلاء النجارين. فالذي يصير انه في ايام الشتاء تلج برد مطر ما في شغل، ماذا افعل؟ امر على والدي الصبح، اذهب الى المعلم اقول لي: يا ابني اليوم مثل ما انت شايف برد مطر كذا ما في شغل، ارجع ادراجي الى والدي، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعرف اللي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم بيقول لي: يا ابني هاي انا الشغلة ما عجبتني، يعني يوم يومين تشتغل يوم يومين ما بتشتغل، شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له: يا أبتي كما تريد. ومن يومها أنا وضبت عنده سنين وأتقنت الحمد لله المهنة، واستقللت بعدين في العمل بسبب الخلاف المنهجي بيني وبين أبي. أبي حنفي متعصب تماما، وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة بدون مرشد بدون موجه، بالعكس موجهين ضدي. يكفيك أن تعلم، وأسأل الله أن يغفر لي، أبي كان يقول لي: علم الحديث صنعة المفاليس. والحمد لله. الشاهد، انتشر خبري بين الألبان الأرناؤوط أنه هذا شاذ، كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ لأنه ترك مذهبه. ومرة والشيء بالشيء يذكر، دعاني أحد المشايخ باختيار، إذا بتعرفه الشيخ باختيار، قال لي: في عندي ساعة حائط بدي تشوف لي إياها. قلت له: طيب امتى بتريد؟ قال لي: نسيت، اما بعد المغرب او بعد العشاء. ذهبت اليه واذا عنده درس للطلبه، فغرفه كبيره عنده، انا جلست عند الباب وهو في الزاويه يعلم الطلبه. بعد السلام والكلام كيف حالك شلونك إلى آخره، وإذ يبادرني بقوله أنت ليش تركت مذهبك؟ قلت له أنا ما أعلم نفسي أنني تركت مذهبي. قال بلى أنت ترفع يديك في الصلاة. قلت لكن إذا واحد أخذ في مسألة بمذهب ينسب إلى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات المئات إن لم نقل الألوف من المسائل، فمن أجل مسألة بيصير شافعي والمسائل الأخرى ما بيبقى حنفي. وبدأ النقاش بيني وبينه. سبحان الله، أذكر جيدا هو كان هنا وأنا هناك، أخذ من حماسته وحرارته يمشي كالطفل وهو لا يشعر حتى جاء إلي
الحمد لله
وهو يضرب على فخذي. الله أكبر، يرحمك الله،
يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاك الله خير.
هكذا كانوا يذيعون عني أن هذا خالف مذهب الآباء والأجداد وهذا يحتاج إلى جلد والآخر، وأبي تحمل ثم نفد صبره. ففي ليلة نحن على مائدة العشاء إذا به يقول يا ابني أنا أصبحت الآن في حالة لا أستطيع أن أتحمل القيل والقال، فأنت مخير الآن إما الموافقة وإما المفارقة. قالها عربية، هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنة العاجم. فأنا قلت له إذا كنت هذا فأمهلني 3 أيام. فأنا درست الموضوع، وتعرفوا الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون بنحو ما ابتليت أنا به. كثير هنا يقع أسئلة متعددة أنه الابن صلها أمره وعاد إلى رشده وإلى دينه، يريد أن يذهب يصلي مع الجماعة في المسجد، أبوه يمنعه. في الجزائر مرارا وتكرارا حوادث من هالقبيل أسأل عنها. أسأل الواحد منهم يا أخي أنت تسألني هكذا، هل تستطيع أن تفارق أباك؟ قال لا، أنا ما أستطيع لأني أعتاش من عيشي. قلت له إذن لماذا تسألني؟ أنا أقول لك الذي يمنعك أن تمشي على العقيدة الصحيحة وعلى السنة المحمدية فارقه، لكن ستقول لا أستطيع، إذن لماذا تسألني عن شيء لا تستطيع إلى آخره. فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخيل، إما المفارقة وإما الموافقة، وين روح؟ أنا كنت عنده كأجير لي منه راتب فرنك فرنسي، يومئذ كانت فرنسا هي المستعمرة السورية، يعني ليس لي وفر إطلاقا، وين روح؟ فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي اللي كنت بدأت كتل جماعة سلفيين على عجري وبجري، فأمنت شيء من الدراهم أو الليرات السورية كدين قرض حسن، وأخيرا قلت له مدام خيرتني فأنا أختار المفارقة، وسأجرت دار أنا وشقيق لي، وسأجرت أيضا دكان، والله عز وجل يعني بيقولوا عنا بالشام آل الكريم خود، آل الكريم خود، يعني اجوا زباين عندي لانه كنت في طريق الفلاحين الذين ياتون من الغوطه الشرقيه، وربنا عز وجل وفق. فالمهم كان انتقالي من النجاره الى الصناعه هذه الساعات هو باقتراح من ابي، اما انا وين كان هوسي؟ نجاره، نجاره ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها اشغال مخ، إنما فيها عضل. فانتقلت إلى تصليح الساعات، وفعلا نبغت في هذه المهنة تماما، لكن ليست المهنة هي التي أعطتني ما أعجبكم شيء مما سمعتم عني، إنما هو الله عز وجل. ودليل متمم لهذا، اشتغل أخوان شقيقان لي عند أبي شهور، نجيب الكبير ومحمد، ما نجح. كان أبي الله يرحمه لما يقعد في مجلس في سهرة يشكي من ابنه الكبير واللي فوق مني بسنتين، يا جماعة صلوا عندي كذا أشهر بسمار ما بيقدر يبرده بسمار. أنا الله عز وجل فتح لي المهنة هذه ونبغت فيها، لكن هذا قصدي كله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني آثار هذه المعنى واضحة جدا، ويمكن رأيتم شيء من هذا الذي يعني
لسه هو هيك بس شيخنا بس هذه الأشياء.
لكن الحديث أيضا الحديث
عليه لها كل تأثير، لكن مرجع كله إلى الله.
هو الشيخ في حجاب المرأة المسلمة بيقول: وقد علمتني مهنة الساعات الدقة. يعني هذا نصص عليه الشيخ في
أيوة. اجتمعت معها أيضا مهنة الأحاديث السنة، خدمة السنة اجتمع الحمد لله
أصل والبناء.
لفت نظري الآن، مددت يدك اليمنى إلى اليسرى، فوقع بصري على ساعتك في يد اليسرى، فانفتق معي سؤال. نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ أهلا مرحبا.
لا يفترى مالك في المدينة.
أنا لا أستفتيه، هو ظن أنني أستفتيه، سامحه الله، أنا ما أستفتيك، أقول ما رأيك؟
أقول الأمر فيه ساعة يا شيخ.
ما هذا جواب سؤالي؟ أنا ما ضيقته حتى تقول الأمر فيه ساعة، وإلا لقلت لك لماذا لا تضع الساعة في اليد اليمنى؟ شتان بين أمرين. أنا أظن أنني ما جعلتك تنتبه لسؤالي، وإلا ما كنت لتشرد عندي. أنا قلت لك لفت نظري حينما عملت هكذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى، فرأيت في الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خالف اليهود والنصارى، ما رأيك؟ أنت تظن حينما تعود إلى جوابك الأمر في ساعة أنه ليس هو جواب السؤال، أليس كذلك؟
بلى.
جزاك الله خير. إذن أرجو أن نستفيد من رأيك.
على اللبس إياها في اليسرى؟ هذا السؤال، على اللبس الساعة في اليسرى؟
أنت الآن ساعتك في اليسرى وأنا في اليمنى، أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال، أيهما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا، أيهما خير؟
أنا أقول من رأى أن في المسألة فيه وجه من وجوه التشبه فيجب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أستاذ ناصر،
اتفقنا من بعض طلاب العلم أن هناك فرقا.
أحسن، جزاك الله خير.
وعدم المخالفة.
والمخالفة.
وليس
عدم.
نعم والمخالفة.
الحمد لله، وكانت المسألة واضحة. وكانت الخاتمة تجاوب معها ولا بعد؟
مع هذه القاعدة
نعم.
لا، من تطبيق الفرع على القاعدة. نعم. ما كان في تجاوب. ما في تجاوب يبدو. ألا تذكر حديث مسلم لما الرسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما فضربه بعصية في يده فرماها أرضا؟ هذا هو التجاوب.
أن أخلعه ولسه
بالليل. إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت ساعة، لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله.
على كل حال جزاكم الله خير، ممكن أستفيد، لكن لا أريد أن أخلعها أمامك ثم أيضا أعيدها مرة أخرى.
لا،
أنا أقول عن نفسي.
لا اسمح لي. لماذا تعيدها مرة أخرى؟
فلهذا سأتأمل أكثر.
أي فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من شرح الموضوع. ولا بد من الأخذ والرد.
نعم.
حتى تتجلى الحقيقة.
نعم.
وأظنك معنا أنك يعني تنهى عن التقليد.
لا شك في ذلك.
نعم. لذلك أقول فأنت معنا في هذا، لكن تأمر بالاتباع. طيب، لكن هناك تقليد لابد منه، إيش رأيك؟
نعم، تقليد
لا بد منه.
هناك تقليد لا بد منه.
هناك تقليد لا بد منه، إيش رأيك؟ أرجو أن تلاحظ تسلسل البحث بيني وبينك.
نعم.
كيف الخطوة الأولى اتفقنا عليها؟
نعم.
وهي أنك معنا في النهي عن التقليد.
نعم.
الخطوة الثانية في الأمر بالاتباع.
نعم.
الخطوة الثالثة ولعلها الأخيرة أن هناك تقليدا لا بد منه.
نعم.
فهل أنت معنا أيضا في هذا؟
ما سمعته عنك ولكن ليس عندي تفصيل فيه.
جميل.
أنت فصل شيخنا هو بالبس.
نعم.
أنت فصل هو بالبس.
كل ما ذلك
بعدين شيخنا مع احترام وتقدير الأخ الحبيب يعني.
بارك الله فيه.
الله يبارك فيه فيه كذلك. مش معتادين عليكم شيخنا من لأنهم يعني بالحياة العملية اللي أنت شاركناكم فيها يعني، فأرجو يعني منك أن
لا بس نحن نحن يعني من إخواننا القدامى، لكن ولو في الغيب بارك الله فيك. لذلك ما تريد تأديب دبلوماسي
ما تنفع شيخ، هذه لا تنفع. لا تنفع،
هذا هو. ولذلك فهو معنا
ولا أظنك متهم بذلك يا شيخ.
شيخ قصدت والحمد لله أنه هو معنا، لكن في الحياة العملية نحن عايشين
مخصص. الحمد لله. صح. بارك الله فيك. أنا أعتقد أن من الطفرة التي يحياها الشباب اليوم السلفي هو عدم الانتباه لهذه النقطة الأخيرة، وهي أن التقليد لابد منه، وأنهم يتوهمون أن كل مسلم يجب أن يعرف كل مسألة يدين الله أو يريد أن يدين الله بها، لابد أن يعرف الدليل من الكتاب أو السنة. فأقول هذا خطأ وهذا غلو، وأنا أنطلق في هذا الذي أقوله من مبدأ قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما تعلمون جميعا أن سلفنا الصالح هم الذين نستطيع أن نقطع بأنهم الجيل الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا عمليا. وعلى ذلك أنا أقول في بعض الكلمات أو المحاضرات أو المجالس، لا يكفي اليوم أن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ونقف، وإنما لابد أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح. لابد أنك سمعت شيئا من هذا مني أو من غيري، وعلى هذا ينبغي أن نعود إلى عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الكثرة الكافرة من حيث أنهم يتوجه إليهم الخطاب القرآني فاسألوا أهل الذكر. فهنا سائل ومسؤول، فالمسؤول هم الأقلون. وعليكم السلام. هذا محمد شقرة.
جئتكم
فنعود إلى الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا الشيء المعروف والمعلوم أن السلف طبقوا هذه الآية، ففيما علمت ووقفت عليه من الروايات ومن الآثار السلفية، لما كان يسأل أحد الصحابة عن مسألة ما يجيبه بما عنده ولا يتكلف السائل أن يقول ما هو حجتك فيما أنت تقول، وإنما يطبق الآية على ظاهرها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أوضح الشواهد على ذلك قصة الصحابي الذي كان في تلك السرية وكان أصيب بجراحات في بدنه فأصبح محتلما، وذكر أمره لبعض من كان حوله هل يجدون له رخصة في أن يتيمم؟ قالوا لا، لابد من أن تغتسل. فاغتسل فكان نفسه فيها، ولما بلغ الخبر للرسول قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا حين جاهلوا، فإنما شفاء العين سؤال. المقصود أن هذا السائل الجريح سأل فأجيب، ظن أن المجيب هو من أولئك الذين عناهم الله بالآية فسألوا على الذكر. وعلى هذا عشرات الأمثلة في السيرة، سيرة السلف الصالح، أنهم كانوا يسألون ويجابون، والمجيبون إذا كانوا جازمين بالجواب اكتفوا، وإلا قالوا هذا رأي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. وعلى هذا فأنا أفهم من الآية أن الله عز وجل جعل الأمة المسلمة من حيث العلم قسمين، عالم وغير عالم. وأوجب على كل من القسمين أمرا. فعلى غير العالمين أوجب عليهم أن يسألوا العالمين وبس، وعليهم أن ينطلقوا بعد أن يسمعوا الجواب. طبعا نحن حينما نفهم من الآية أن المجتمع الإسلامي مقسوم إلى هذين القسمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يفوتني بأن القسم الذي يجب عليه السؤال ممكن تقسيمه إلى أقسام، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيئا، وطويلب علم وطالب علم قوي وأقوى وإلى آخره، مراتب إلى آخره. لكن حتى طالب العلم إذا كان يعتقد بأن من يسأله هو من أهل العلم فواجبه، وهنا كما يقال بيت القصيد، واجبه أن يبادر إلى تنفيذ ما أجب به. ثم بعد ذلك إذا بدأ له رأي أو جواب أصح من الجواب السابق فلا يتراجع، لأن كثيرين من كبار العلماء تراجعوا عن أقوال لهم كما هو معلوم، وفي مقدمة هؤلاء عمر الخطاب الذي كان أفتى في قضية من قضايا المواريث، ثم بعد عام أو نحو ذلك أفتى برأي آخر، فقيل له أنت أفتيت بكذا سابقا، قال ذاك على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به. يعني رأي العالم قد يختلف ويتغير، وهذا في الواقع يفتح لي بابا لشيئين اثنين.
سؤال في هذا الأثر يا شيخنا.
نعم.
والأثر عن عمر.
تفضل.
وعلى ذلك على عمر. ما قضينا.
أي نعم. وهذا على ما نقضي به الآن.
أفتينا أنا للفرق بينهما أو ليس هناك فرق؟
بين الإفتاء والقضاء.
نعم.
طبعا في فرق بين الإفتاء والقضاء، لأنه كل مفتي لا يكون قاضيا.
وكذلك كل قاضي لا يكون مفتيا، لكن قد يجتمعان.
بينهما عموم وخصوص.
أي نعم. فالشاهد نعم.
أن الحكم القاضي ملزم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
كل قاضي لا يكون مفتيا، لكن قد يجتمعان.
بينهما عموم وخصوص.
أي نعم. فالشاهد نعم.
أن الحكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم.
ما